بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بعض النصائح التي نقدمها لنا، وهي أن من لم يغفل عن الله وعن الآخرة ولم يعمل معصية فإنه يلحق بخير البرية، كما قالت الآية القرآنية: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار أو تجري من تحتهم الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه، الذي لا يغفل عن الله ولا يعمل معصية خشي ربه يلحق بخير البرية. أما من يغفل عن الله ويعصي فإنه يلتحق بقافلة شر البرية. وهم هؤلاء أعداء خير البرية، شر البرية أعداء خير البرية. الآية القرآن تقول: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها عليكم السلام أولئك هم شر البرية، وهم أعداء خير البرية. فأكو خير البرية وأكو شر البرية، وإحنا بكيفنا، نروح بالأول وهو خير البرية أو نروح بالقافلة الثانية. من لم يغفل عن الله ولم يعمل معصية يلحق بخير البرية. وأما من غفل عن الله وارتكب المعصية يلتحق بشر البرية. قانونان قرآنيان. خير البرية إذا التحقنا بهم هم آل محمد، دول خير البرية، دول خير البرية. الإمام الهادي يقول: اللهم إني لو وجدت شفعاء أقرب إليك من محمد وأهل بيته الأخيار الأئمة الأبرار لجعلتهم شفعائي. الإمام الهادي يقول: ما أكو أخير من هؤلاء، لو أكو نخليهم دولة شفعان، دولة الذين يجمعون الفضائل، دولة يبتعدون عن الرذائل، دولة لا يغفلون عن الله. هاي قافلة. إحنا إذا اجتنبنا الرذائل وتحلينا ولم نغفل عن الله ولم نعمل معصية نلتحق بهذه القافلة. خير البرية قافلة محمد وآله. أما القافلة الثانية وهي من تغفل عن الله وتعمل المعاصي، هذه قافلة شر البرية. إحنا دولا نخليهم شفعاء هؤلاء الأخيار الأبرار الذين لم يكونوا غافلين عن الله وعن الآخرة، لما نجعلهم شفعاء هذا ليس شركا. لماذا؟ لأننا حينما نطلب الشفاعة نحن نبحث عن رضا الله، نبحث عمن رضي الله عنهم، نجعلهم شفعاء، نبحث عمن رضي الله عنهم. إذن نحن نبحث عن الشفيع لأجل أن يطلب من الله أن يرضى عنا. هذا طلبنا متوقف على العمل الاختياري الذي هو عمل صالح، ومتوقف على الإيمان بالله والاعتقاد به، ونريد أن نكون ممن يرضى عن الله. كيف يكون شركا؟ هذا عين التوحيد، مو شرك، هذا عين التوحيد. يعني من نبحث عمن رضي الله عنهم لأجل أن يشرعوا لنا الله في أن يرضى عنا، هذا مشروع توحيدي مو شركي، عكس الشرك، هذا مشروع توحيدي، مشروع أخروي، نؤمن بالآخرة ويوم القيامة، فضائلي. معاداة هؤلاء الذين هم خير البرية هي معاداة التوحيد، معاداة التوحيد، معاداة الآخرة، ذولا خير البرية يؤمنون بالله ولا يقبلون عنهم، فطلب الشفاعة منهم هو مشروع توحيدي أخروي، معاداتهم معاداة للتوحيد ومعاداة للآخرة ومعاداة للفضائل، وهو الطريق الثاني شر البرية. هذا محمد ابن أبي حذيفة الذي أدرك صحبة رسول الله وكان يجيد القرآن ووصف بأنه أقرأ الناس، هذا أموي وقف إلى صف أمير المؤمنين، وقف إلى صف أمير ضد قرابته الذي هم أمويون، وهو من أبطال فتح الشام ومصر. هذا ابن خال معاوية محمد ابن أبي حذيفة، وهو من خيار المسلمين. حينما استشهد علي أخذه معاوية لأجل قتله، هذا يسموه أحد المحامدة الممدوحون الذي قال عنهم علي عليه السلام إن المحامدة تأبى أن يعصى الله، واحد منهم هذا محمد بن أبي حذيفة، نشأ محبا لعلي مواليا له، كان من أصحابه الخلص، تعلم من علي أن الحق فوق القرابة والنسب، فعاد بني أمية، تعلم منه أن الحق ومتابعة الحق فوق القرابة والنسب. هذا معاوية حبسه، أراد أن يقتله. في يوم من الأيام معاوية قال لأصحابه: ألا نرسل إلى هذا السفيه محمد ابن أبي حذيفة فنخبره بضلالته اتباعه عليا، ونأمره أن يقوم فيسب عليا؟ قالوا نعم، المسجون لعله الآن تندم على ضلالته في ارتباطه بعلي. فبعث معاوية إليه وأحضره، فقال معاوية، معاوية يصير هذا هو يصير ابن خال معاوية، فقال له معاوية: يا محمد، ألم يأن لك أن تبصر ما كنت عليه من الضلالة بنصرتك علي بن أبي طالب؟ ألم تعلم أن عثمان قتل مظلوما، وأن عائشة وطلحة والزبير خرجوا يطلبون بدمه، وأن عليا هو الذي دس في قتله، ونحن اليوم نطلب بدمه؟ ما تدري هذا كله؟ قال محمد ابن أبي حذيفة: إنك لتعلم أني أمس القوم بك رحما، انت ابن خالتي، وأعرفهم بك. قال: أجل، أدري أدري، انت قرايبي، انت ابن عمتي، أنا ابن خالك، ابن خالتك. قال: أجل. قال محمد بن أبي حذيفة: فوالله الذي لا إله غيره، يعني يحلف، فوالله الذي لا إله غيره، ما أعلم أحدا شرك في دم عثمان وألب الناس عليه غيرك لما استعملك ومن كان مثلك. تلومني على حب علي خرج مع علي كل صوام قوام مهاجري وأنصاري وخرج معك أبناء المنافقين والطلقاء والعتقاء خدعتهم عن دينهم وخدعوك عن دنياك والله لا أزال أحب عليا لله ولرسوله وأبغضك في الله ورسوله أبدا ما بقيت هذا من أتباع خير البرية وضد أتباع شر البرية هذا من أتباع خير كلمة حق في محضر معاوية وهو من قرابته هذا من أتباع خير البرية هذا لم يفضل عن الله ترك قرابته ونسبه اتباعا للحق والعدل هذا من أتباع خير البرية هذا من أتباع خير البرية احنا الله خلقنا خلق لنا أعضاء هذا بدل وخلق لنا روح هي أمانة عندنا الأعضاء والروح أمانة عندنا فهي نعمة أنعمها الله علينا وأضحكنا بها وأتمننا عليها أي نعمة أتمننا عليها فيجب أن لا ندنس هذه الجوهرة الإنسانية أي الروح التي في هذا البلد يجب أن لا ندنس هذه الجوهرة الإنسانية الروح والأعضاء لا يغتر الإنسان يقول الله كرم بني آدم كرمني ولقد كرمنا بني آدم نعم الله كرم الإنسان خلق الدنيا لأجلي تكريم لهذا الإنسان الدنيا خلقها للإنسان بما فيها لا يختر الإنسان بهذا التكريم الابتداء بالنعم لا يختر هذا تكريم أولي هذا تكريم ابتدائي لكل الناس مسلم وكافر خير وغير خير خير البرية وشر هذا تكريم ابتدائي لا يدنس نفسه وما يغتر بهذا التكريم كيف لا يدنس نفسه ألا يغفل عن الآخرة يحترم العقل الذي وهبه الله لنا اعمل بما يقوله العقل العملي من وجوب تطبيق العدل ونبذ الظلم وتطبيق الفضائل ونبذ الرذائل عقل عملي اعمل بالعقل العملي ما علينا بالائمه ما علينا بالانبياء وما علينا بالرساله عقل عملي لا بد ان توجد الفضائل في المجتمع وتنتشر ولا بد ان تزول الرذائل هذا عقل عملي اعمل بما يقوله العقل النظري أن هذا الكون أوجده الخالق ما يصير هذا النظام يوجد من غير نظام ما يصير اعمل بالعقل النظري تكون موحدا اعمل بالعقل النظري فتكون معتقدا بالرسالة أن هذا جايب لك معجزة من الله يقول دليل صدقي أني مرتبط بالله هذا القرآن الذي نراه بين أيدينا وهو المعجز الخالد الذي لا يأتيه الباطل وهو مع الحق مع العدل مع العلم مع الفضيلة مع الإحسان ضد الفساد ضد الظلم ضد الطغيان اعمل بهذا العقل تكن مسلما تكن معتقدا بالشريعة فتعمل بما يريده الله منك تكن من خير البرية ملحق بقافلة غير البرية أما الانقياد إلى الأهواء أهواء الناس وإذلال العقل وعدم الأخذ بالعقل العملي والنظري وإذلال الروح والاغترار بالنعم الأولية التي خلقها لكل إنسان ولقد كرمنا بني آدم إذن غفلنا عن الهدف الذي خلقنا من أجله وهو رضا الله والعدالة للإنسان والعصمة الغاية رضا الله بعدالتك وعصمتك إذا اتبعت الطريق الذي فيه قافلة شر البرية، يعني أنت استبدلت اللا متناهي وهو الآخرة بالمتناهي وهي الدنيا، وهذه مساومة خاسرة. نسأل من الله أن يجعلنا من أتباع خير البرية باتباع العقل والوحي، العقل العملي والنظري، وهما مصدر التشريع بهذا الإسلام العظيم، ولا يوجد أرقى من هذين الأصلين، العقل العملي والنظري والوحي السماوي. على كل نرجع إلى بحثنا الفقهي في مسألة 67، يقول صاحب العروة: لو زاد ما اشتراه وادخره للمؤنث مثل الرز والحبوب والحنطة والشعير ونحوها مما يصرف عينه في المؤنث، يجب إخراج الخمس عند تمام الحوض. هذا فرع مما ذكروا في هذه المسألة. هذه الأشياء اللي الإنسان يشتريها طبعا سابقا ومثل هالأيام، الحنطة موجودة في تمام فصول السنة، والشعير موجود في تمام فصول السنة، والرز موجود في تمام فصول السنة، والبوتيتا موجودة في تمام فصول السنة، والبصل موجود في تمام فصول السنة. هذا ذاك الزمان لا، كل منتوج له فصل. إذا ما اشتريته وادخلت إلى سنتك بعدين تريده ما موجود. وكان الناس يدخلون حنطة وشعيرا ورزا وعدسا وماشا وملحا وكتيتا، هذي يدخلوه. هاي لما تشتري تدخلها، اجت راسنتك وموجود من عندها قسم، هذا كنت خمسة. هذا اشتريته لأجل الصرف من أرباح السنة، ما صرفته كله، بقي منه قسم. ننبه حتى هذا النفط اللي تاخذه 10 200 لتر تاخذه تصرف منه ويبقى منه بس ربع، مثلا ربع برميل، هذا به خمس زايد، هذا ربع السنة اشتريته من أموال هاي السنة، من ربع هاي السنة صرفت منه ثلاثة أرباع، بقى ربع، هذا به خمس. ما يشتريه الإنسان لأجل أن يصرفه على نفسه وعياله في ضمن السنة، إذا بقي في آخر السنة هذا يكون كله يحس يخمسه. صاحب العروة في هذه المسألة تعرض لهذا الفرع، تعرض إلى فرع ثاني في هذه المسألة، وهو قد نشتري أشياء للانتفاع فتبقى العين بعد انتهاء السنة. نشتري زورية تحت السنة، هاي زورية باقية. نشتري ثلاجة، هاي الثلاجة نشتريها بعد السنة باقية. طباخ، كهرباء، بعض الأشياء نشتريها ونحن بحاجة إليها وتبقى بعد انتهاء السنة، كالفراش والأواني والألبسة. والعبد الذي تشتريه في زمان كان أكو عبيد، والفرس الذي تشتريه أو السيارة التي تشتريها في هذا الزمان، والكتب هل تستفيد منها وهي باقية، هل تخمسها مثل التمن والحنطة والشعير والملح أو لا ما تخمسها؟ صاحب العروة يقول الأقوى عدم الخمس في هذه الأمور. طبعا هاي الأمور التي نشتريها للانتفاع منها مع بقائها مرض السنة الثانية هم محتاج إليها، ثلاجة مثل ما محتاج إليها في هاي سنة الربع وسنة الشراء تحتاج إليها في السنة الثانية، الزوريات تشتريها محتاجها في السنة الثانية هم محتاج إليها. خب هنا كلام صاحب العروة يقول ما فيها خمس، ما فيها خمس، لأن هاي محتاجة في هاي سنة، هي مورد حاجة في السنة الثانية هم مؤنث، مورد حاجة في السنة الثانية هم مؤنث، لكن إذا استثنيت عنها شلون؟ اشتريت ثلاجة في هاي سنة، قالوا لك هاي ثلاجة ما تفيدنا، هاي صغيرة، روح اشتري ثلاجة كبيرة، روح اشتري ثلاجة كبيرة، هاي استغني عنها، إذا استغنيت عنها شلون؟ تخمسها أو ما تخمسها؟ وبرا ما نستغني عنها، ما بيوم إذا استغنت عنها. هنا هم يقول الأحوط إخراج الخمس منها، كذلك حلي النساء الذهب الذي تشتريه النساء. إذا خرج عن كونه مورد احتياج، المرأة تشتري الذهب تلبسه في أيام شبابها وزواجها وكذا، إلى أن تصير عمرها 70 سنة بعد ما تلبس الذهب. هنا يقول الأحوط الخمسة. إذن في هذه المسألة تعرض صاحب العروة لمسألتين. المسألة الأولى، إذا ما اشتراه لمؤنة السنة مما كان يتصور أن يكون مؤنة بصرف عينه ناكلة مثل الحنطة والشعير والدمن والملح، صرف عينه مثل الطعام مثل النفط، إلا أنه لم يصرف بأجمعه، فهنا الفاض من عند مؤنة هاي السنة اللي انتهت، خلاص هاي السنة انتهت، إذن كل خمسة يقطع لأدلة وجوب الخمس، هذا ربع وليس مؤنة السنة، هو سنة خلصت، أكلت من الدم 100 كيلو شريت، أكلت من بقى 20، هاي 20 مؤنة السنة؟ لا أبوي مو مؤنة السنة، كل خمسة يقطع لأدلة، كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير ففيه خمس، كل خمسة مثل العطور اللي نشتريها، بس العطور شوية تختلف عن هذا اللي نشتري لأجل الطعام، عطور وهي المرأة تشتري ماتيك وحمرة وبوطرة وما شنو ودهن مرطب للوجه، هذا إذا استعملته وبقى من عنده هذا بعد مو مؤنة السنة، سنة خلصت، هذا ربح لن يصرف في مؤنة السنة، هذا يكون خاضع الخمس. هذا صحيح صحيح، ما أعده للصرف والأكل إذا زاد في آخر السنة ليس مؤنة السنة، هذا ربح لم يصرف في مؤنة السنة، هذا يجب عليه الخمس بلا كلام،
هذا يجب عليه الخمس حتى
إذا الأرض لا يعده مالية، لا شوفوا إحنا مثالنا وين في الحنطة والشعير فهذا مالية والتمن وكذا والنبض فهذا مالية، يبقى عندك وين العطر، إذا اشتريت شيشة واحدة وكسرتها واستحملت نص البقي الثاني ثاني ما حد يشتريها، لكن إذا اشتريت 3 عطور 3 شيء واحدة استعملت 2 ما استعملت هذا شنو هذا يشتروه برا، هذا ليس مو مستعمل، إذا المرأة اشترت 3 قواطي مال مرطب الوجه استعملت واحدة استعملت واحدة عوفة الثانية والثالثة شنو هذا مثل التمن، ها الوحدة شيشة واحدة استعملت نصها وخلصت السنة، قوطية واحدة مرطب للوجه المرأة استعملت نصها لا. هذا يعد استعمال مثل الثوب كله خرج عن الخمس كله مؤنة أو لا، ما استعمل مؤنة ومستعمل ما نشتريها، طلع شيشة ريحة ليها ربع ما نشتريها منك ما يشتريها يقول خير مستعمل مستعمل اما شيشة شهر مهر
حتى المتبقي من الرز
ايه يشتروه كالكسر ايه يقتل شبو
لا مو قضية
الثوب لما تستعمله يقول لك هذا مستعمل خلص. اما التمن تشتري 100 80 بقى 20 هذا مستعمل ما مستعمل ولو ربع خير ولو ربع كيلو هذا لا إلى قيمة جيب أنا أشتري ربع كيلو شنو شبيه ربع كيلو أطبخ طعام مال 2 شنو ما يشتغل بينما السمن إذا استعملت وأكلت وبقى منه بارد هذا ما حد يشتريه يقول لك هذا مستعمل السمن إذا أطبخته وبقى منه باقي هذا مستعمل ما حد يشتري هذا. فإذا أكو يعني في هذا الشيء اللي تحضر الصرف أكو لغلغة في بعض موارده، أما سمن وحنطة وشعير ملح ونفط كله هذا ليس مؤنة وهو ربح فيجب فيه الخمس. المسألة الثانية هذه، ما يفضل عن مؤنة السنة مما يبقى عينه، زوالي مشتريها أنا 10 للحاجة حاجة حوش جديد 10 زوالي اشتريت استعمل ناس 6 شهر خلصت السنة خل عين باقية ثلاجة والعين باقية آنية نستعملها والأوان تبقى بعد انتهاء السنة، دار اشتريتها محتاجة كان فيها سنة ما تبقى لسنة ثانية تبقى حري المرأة اشتريتها للحاجة عروس بقت بعد انتهاء السنة نحو هذه الأمور. هنا ثلاثة أقوال أنه هاي بيها خمس أو ما بيها خمس بخلاف الفرع الأول. فرع الأول بيها خمس 100%. أما هذه ما اشتري للحاجة وبقيت عينه إلى السنة الثانية هذه بيها خمس أو ما ثلاث أقوال. صاحب العروة وهو صاحب القول فصل بينما إذا كان هذه الزورية والثلاجة اللي اشتريتها في السنة الثانية همؤنة محتاجة في السنة الثالثة همؤنة محتاجة ما بي خمس لأن هاي كما هي مؤنة السنة الأولى هي مؤنة السنة الثانية مؤنة الرابعة هاي ما بي خمس هاي تبقى مؤنة للسنة الثانية والثالثة هذا ما يجي فيه خمس. أما إذا خرج عن الاحتياج اشتريت ثلاجة صغيرة لطيفة جو قالوا لها ما تفيدنا احنا 10 نظرات نخلي بيها ماي عقب ساعة يخلص روح اشتري ثلاجة كبيرة بحيث الماي نخليه يكفينا. فخرجت عن الاحتياج هاي ثلاجة بعد اشتريت ثلاجة بعدها ما احتاج بس احتاجتها بالسنة الأولى في السنة الثانية قال له روح اشتري ثلاجة ثانية اشتري ثلاجة الأولى خرجت عن الاحتياج استغنينا عنها. هنا احتاط صاحب العروة احتياطا وجوبيا في إخراج الخمس كما في حري النساء عندما تكبر المرأة وتصير عمرها 80 سنة 70 سنة هنا هم احتياط قال خرج عن المؤنة. كانت تحتاج في سنة الزواج وبعد سنة الزواج وكذا إلى سنة 40 إلى سنة 50 بعد خلص هذا الآن كنت خمسة احتياط وجوبي. نرجع إلى أطلاقات وجوب الخمس السليمة عن التقييد هذا قول واحد في الأعيان التي تشترى للسنة وتبقى إذا محتاج إلى بالسنة الثانية والثالثة على الترصيد صاحب العروة ما بيقوم إذا ما محتاج إلى خرجت عن احتياج احتياط وجوبي في التخميس هذا قول. قول الثاني وجوب الخمس في الصورتين هذا مال إليه صاحب الجواز مو مختار لكن ما يلام مال إليه صاحب الجواز
الاحتياج بعدم
الاحتياج ها؟ أي محتاجة في السنة الثانية أو ما محتاجة في السنة الثانية خرج عن احتياج في الصورة مال إلى وجوب الخمس. لماذا؟ يقول مختبى أدلة الخمس ثبوت في كل ربح خرج مؤنة السنة فمو أكثر فما خرجت مؤنة الدهر خرجت مؤنة السنة فقط. خو هذا البيت اللي اشتريته اقعد فيه السنة اللي اشتريته ليه هاي مؤنة السنة الأواني اللي اشتريته واستعملته هذه استعمالها يعني قلت قيمتها هاي مؤنة السنة. سيارة اشتريتها استعملتها اشتريتها 20 مليون الآن قيمتها 18 مليون إذا مليونين مؤنة السنة من السيارة اللي اشتريتها 20 مليون. البيت اشتريته الآن قعد فيه سنة استهدي اشتريته 100 مليون الآن استهلك يشتروا منها 95 فإن 5 مؤنة السنة. لا تنظر إلى الحالات النادرة وهي حالات التضخم بحيث تشتري البيت 100 عقب سنة 105 و110 لا هذا حالات تضخم. نروح إلى حالات الاستقرار كل شيء تشتريه وتستعمله فيستهلك تنزل قيمته هذه قاعدة. لا تجي إلى حالات بعض الدول الذي فيها تضخم وارتفاع الأسعار الذي هو عبارة عن ضعف قيمة النقد لا تروح إلى هذه الأفراد على كل حال. فيقول هذا أنت مؤنستك لما تشتري البيت مؤنستك مقدار استعمالك للبيت واستهلاكك له 300 مليون سنة على فيها الآن يشتروا 95 إذا 5 من هاي المليون اللي شريتها هي مؤنة سنتين 95 كنت خمسها سواء كنت محتاجا لها أو غير محتاج لها. هذه 95 عن البيت محتاج إلى ممن احتياجك إلى مو أنت السنة الثانية طلعها من أرباح السنة الثانية، ما لك حق تطلعها من أرباح السنة الأولى، أرباح السنة الأولى فقط طلع مؤنة سنتك، الباقي خاضع الخمس، ما تطلع مؤنة السنة الثانية من أرباح السنة الأولى، ما يجوز. هم كذلك السنة الثانية من سنة، لا السنة السنة الثانية كانت 95 كلها لا بعد 95 هذا قيمة
نجد أنها وقت المؤونة بعد السنة بعد
السنة الثانية لا ليش مؤنة السنين الأخرى طلع من أرباح السنين الأخرى إذا عندك أربع
نتكلم عن العين الأولى اشتغلت السنة الأولى بيت
اشتغلت استعملت ايش قد صارت فيك كلمة السنة كلها خمسة بعد إذا خمسة بعد المخمس لا يخمس بعد ما نخمس ما تبي تقول سنة ثانية أضعف البيت هل نزل خمسة إذا المؤنتي خمسة سنة ثالثة لا هاي السنة الثانية تقعد فيه هذا ربح السنة الأولى ربح السنة الأولى كنت خمسة لأن مستثنى منه مؤنة السنة الأولى فقط مو مؤنة السنة الثانية مستثنى منه مؤنة السنة الثالثة مؤنة السنة الرابعة لا الربح يستخرج منه مؤنة السنة واحدة ويكمل الربح فصاحب الجوال شنو تقول ماكو خمس إذا محتاج إليه لا حتى إذا محتاج إليه وإذا ما محتاج إلى استرد احتاج وجوبي لا خمس لكن ما له إلى هذا ما له إلى هذا طيب فإذا السنة الثانية عندك ربح راح طلع مؤنة السنة الثانية من داخل ربحك ما طلع من الربح الأول فإذا أنت اشتريت بيت أو أواني أو زورية لما خصص لك شو مش قد استهلاكه البقية كلها كنت خمسة هذا قول ثاني هناك قول ثالث بعدم وجوب الخمس مطلقا هذا احتاجته خلاص صار مؤنة في السنة الثانية مؤنة أو مو مؤنة إذا مؤنة بعد ما بيخمس استغنيت عنه أو ما استغنيت عنه هذا القول الثالث الذي ذهب إليه جماعة منهم السيد الخوئي يقول الخمس بعد المؤنة يعني شنو يعني هذا فرد من الربح هذا مؤنة صار فرد من الربح هذا مؤنة هذا خرج عن عموم الخمس هذا الخروج لم يلحظ أنه خروج زماني يعني بس هالسنة خرج عن الربح خرج عن الخمس بس هالسنة لا هذا خرج عن الربح الذي يخمس خلص هذا خرج هذا مو خروج زماني هذا خروج فردي هل فرد ما بيخمس هل فرد لي صلح اشتريته محتاجة إلى في السنة وإن استغنيت عنه في السنة هذا ما بيخمس هذا ما بيخمس مو خروج زماني خروج فردي يعني هذا ما بيخمس تخصص كل ربح فيه خمس إلا هذا تخصص هذا ما بيخمس لو قلنا خروج أزماني لكن هذا الزمان ظرف مو قيد هذا ظرف إذا كل فرد من الربح فيه خمس إلا ما كان مؤنة هذا صار مؤنة خلص طرح هذا بعد تعال دخل خمس مرة ثانية هذا يمتى ربح جديد هذا يمتى ربح جديد حتى أخمس هذا مو ربح جديد هذا ربح قديم خرجت عن كونه خاضعا للخمس لأنه مؤنة هذا الفرق خلاص السؤال ما احتاجت إليه شنو الدليل هذا ربح لا هذا مو ربح هذا مالين وليس ربح جديد إذا مو ربح جديد لا يجب الخمس هذا قبل الثالث يأتي الكلام على الباقي السبت إن شاء الله.